بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا توقفنا عند الباب السابع في الغسل وفيه مسائل. حضر معنا المتن كده. يقول: المسألة الأولى معنى الغسل وحكمه ودليله. بداية بيبدأ يشرح ما معنى كلمة الغسل، وكما ذكرنا يعني كثيرا من يعني تجد في كثير من المصنفات يبدأ أولا بتعريف المعنى المراد الإشارة إليه من الناحية اللغوية ثم من الناحية الشرعية، ولو كان هناك ترابط بين الاثنين يربط بين الاثنين ويذكر لك أصل المعنى. فهنا يقول: معنى الغسل لغة مصدر من غسل الشيء يغسله غسلا وغسلا، وهو تمام غسل الجسد كله، يعني تعميم الجسد بالماء كما سنعلم. يعني يقول: ومعناه شرعا تعميم البدن بالماء، والتعريف الأدق هو ما ذكره بعد ذلك، أو استعمال ماء طهور في جميع البدن على صفة مخصوصة على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى. كنا أشرنا إلى هذه الجزئية، مسألة الإشارة إلى فعل إلى التعبد بأداء هذه الأفعال، ليس مجرد الأداء المطلق، ولكن أن يتعبد الإنسان لله سبحانه وتعالى بالقيام بهذه الأمور. فهذا من دقة التعريف. وإلا فتعميم الجسد بالماء قد لا يقصد به التعبد، قد يقصد به التبرد، يقصد به أشياء أخرى كما هو معلوم. فهذا بالنسبة للمعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. يعني أريد الانتباه جيدا مع مسألة تعميم الجسد بالماء، لأن هذا سيكون له مردود عندنا في الأحكام الفقهية، أن نعلم أن هذا الفعل ركنه الأساسي كما سنذكر هو أن يعمم كل الجسد بالماء مع النية لله سبحانه وتعالى في التعبد به. يقول: حكمه، قال: والغسل واجب إذا وجد سبب لوجوبه. الغسل واجب إذا وجد سبب لوجوبه، وفي الحقيقة يعني الغسل يعني أنت تستطيع أن تجري عليه الأحكام الخمسة، تجري عليه كل الأحكام التكليفية، فقد يكون الغسل مستحبا كما تنذكر بعد ذلك التقسيمات التي قسمها أهل العلم، فقالوا أن هناك غسل واجب وهناك غسل مستحب. قد يكون هذا الغسل جائز، هذا إذا كان الغسل للتبرد أو نظافة أو نحو ذلك. قد يكون هذا الغسل مكروه، قد يكون مكروها إذا كان يؤدي مثلا إلى إسراف أو تبذير في استخدام الماء، وقد يكون محرما لو كان بماء مغصوب مثلا. يعني فيعني أنت تستطيع أن تذكر الأحكام التكليفية الخمسة بالنسبة للإيه، بالنسبة للغسل، على حسب طبيعة الغسل وعلى حسب أحواله. يقول: لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، قال: والأحاديث التي ورد فيها كيفية الغسل عن عدد من الصحابة نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على وجوبه. طيب، ما وجه الوجوب هنا؟ وجه الوجوب في قول الحق سبحانه وتعالى: فاطهروا، الأمر بالطهارة والغسل من الطهارة. أما بالنسبة للأحاديث التي ذكرها يعني لماذا يقول بالوجوب أو استدلال الوجوب منها؟ ذلك لأن في بعض هذه الأحاديث ورد فيها الأمر، وطبعا كما ذكرنا أن الأمر الأصل فيه أنه إيه للوجوب، إلا أن تأتي قارنة صارفة كما ذكرنا هذا مرارا. يعني قال: وسيأتي طرف منها قريبا إن شاء الله، سنستعرض هذه الأحاديث وسنرى ما فيها. فده بالنسبة للإيه، يعرف الحكم، وقلنا أجرينا عليه إيه الأحكام التكليفية. طيب، موجبات الغسل، ما الذي يوجب على الإنسان الغسل؟ قال: ويجب الغسل للأسباب الآتية: أولا، خروج المني من مخرجه. قال: ويشترط أن يكون دفقا بلذة من ذكر أو أنثى. ما الدليل؟ لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. طيب أنا عايزك تنظر إلى هذا الدليل استقلالا هكذا، يعني إذا نظرت إلى هذا الدليل، هل يا ترى في هذا الدليل علاقة مباشرة بين ما ذكره، يعني كحال نستنبط فعلا ما ذهب إليه من قوله خروج المني من مخرجه دفقا بلذة، هل كل هذا نستطيع أن نستنبطه من هذه الآية؟ الحقيقة لا، هذا الدليل عام، غاية ما فيه أنه يوجب الغسل على الجنوب، وبالتالي هو دليل على وجوب الغسل لمن خرج منه المني، كما قال ابن الأثير رحمة الله عليه في النهاية: الجنب هو الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المني، ويقع على الواحد والاثنين والجميع والمؤنث بلفظ واحد، وقد يجمع على أجناب وجنبين، وأجنب يجنب إجنابا، والجنابة الاسم، وهي في الأصل البعد، وسمي الإنسان جنبا لأنه نهي عن أو نهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر. يعني كل هذا نحن نبحث في كلمة إيه؟ الجنب، وإن كنتم جنبا فاطهروا. فهذا استدلال عام على أن من خرج منه مني عليه أن يتطهر، لكن من أين نأتي بالأدلة أو بالتفاصيل التي ذكرها من أنه يشترط خروج المني دفقا بلذة؟ من أين يعني أين نأتي بهذا؟ هل نستطيع أن نستنبطه من مجرد هذا الدليل؟ لا، هذا ما سيتوضحه الأدلة التالية اللي هو ذكره بقى بعد كده. قال: ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: إذا فضخت الماء فاغتسل. إذا فضخت الماء فاغتسل، الفضخ أي الدفق، فهنا هذا هو الدليل الصريح على اشتراط إيه؟ على اشتراط الدفق لاعتبار المني موجبا للغسل، لأن المني كما سنعلم قد يخرج من الإنسان بغير دفق، قد يحدث في بعض الأحوال المرضية أن يخرج من الإنسان المني ولكن لا يكون دفقا ولا يكون معه لذة أثناء الخروج، وهذا لا يعد المني الذي تنبني عليه الأحكام الشرعية، هذا لا يوجب الغسل بنفسه. من الأدلة أيضا التي استدلوا عليها لتحديد نوع المني الذي يوجب الغسل وأنه لا بد أن يكون دافقا، استنبطوا هذا من قول الحق سبحانه وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. واللفظ هنا واضح وصريح، فقالوا أن الماء الذي يكون منه الولد يكون هذه هي صفته، أنه يكون إيه؟ دافقا، وبالتالي لو لم يكن دافقا فلا يعتبر أنه هو الماء الذي يخرج منه الولد والذي يترتب عليه الأحكام الشرعية. وحقيقة هذا هو الراجح وهو رأي الجمهور، أنه يشترط في المني أن يكون دافقا، أن يخرج دفقا بلذة، وإلا طبعا هناك قول لطائفة من أهل العلم أنهم لا يشترطون هذه الشروط، إنما يقولون أن خروج المني في حد ذاته موجب للغسل مهما كان حال المني، لكن الصحيح والصواب ما ذهب إليه المصنف هنا أن المني حتى يكون منيا موجبا للغسل لابد أن يخرج من الإنسان دفقا ويكون بلذة. يقول هنا: ما لم يكن نائما ونحوه فلا تشترط هنا اللذة، لأن النائم قد لا يحس به. يعني احنا بقول لك ايه، أنا عندي المني قد يخرج في حال الصحو وفي حال النوم، لو خرج في حال الصحو فسيكون معه دفق ويكون معه لذة مصاحبة لهذا الدفق، هذا من خصائص المني. لكن لو أن الإنسان احتلم في نومه فالمني بالفعل سيخرج دفقا لكن لا يشعر معه باللذة، وبالتالي هنا لا يشترط اللذة في هذا الحال، إنما الاحتلام طالما أن الإنسان يحتلم ويرى أثر الاحتلام، سواء أحس بهذا الاحتلام أو لم يحس، طالما أنه يرى أثر الاحتلام فعليه الغسل. طب ما الدليل على هذا؟ يقول: لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. طيب ما وجه الدلالة أيضا هنا على ما ذكره؟ يعني ما وجه الدلالة على ما يستدل عليه؟ لاحظ أن منطوق الحديث لم يشترط فيه إلا رؤية الماء فقط، تمام؟ يعني لم يشترط هنا في الحديث الإحساس باللذة حال النوم، إنما قال في حال النوم إذا رأت الماء. الإنسان علق الحكم بالغسل على مجرد الرؤية ولم يعلقه على الإحساس أو على أي شيء آخر، مجرد رؤية الماء هذا يوجب الغسل في حال الإيه؟ في حال النوم. طيب نرجع تاني نسأل السؤال، الإنسان إذا احتلم قد يشعر بهذا الاحتلام بالفعل ويحسه، وقد لا يحس به ولكنه يشعر أو يرى أثر الإيه؟ أثر هذا الاحتلام بعدما يستيقظ، يجد بللا وهكذا. فلو أن الإنسان شعر بالاحتلام، يعني شعر به، شعر بخروج المني أثناء النوم ورأى الأثر بعد ذلك في ملابسه، فهذا لا خلاف فيه ولا شك فيه بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لأنه موجب الغسل. لكن لو أن الإنسان استيقظ من نومه فوجد أثرا في ملابسه، وجد بللا أو وجد شيئا من الآثار في ملابسه، كيف يتعامل مع هذا الأثر؟ لاحظوا كويس الموضوع ده، لأنه بيتسأل فيه كتير، يعني بعض الناس لا يعني لا يميزون في مسألة ما يرونه ويكون فيه شيء من اللبس بالنسبة إليهم وما يترتب عليه من الأحكام عندهم. فالحال الأول أن يتيقن أن هذا مني، يكون عنده حال من التيقن أن ما يراه الآن هو مني، وبالتالي هنا يجب عليه الغسل سواء ذكر احتلاما أو لا. يعني يرى صفة المني بالفعل ويتأكد به، وطبعا المني له صفات معروفة، فهو مني الذكر يكون له لون أبيض قد يميل قليلا إلى الصفرة، وسميك القوام، وله رائحة مميزة يعني كما يشبهونها رائحة التفاح المتخمر قليلا، فله أوصاف. وحتى لو ترك في الملابس يكون له سمك، يكون له سماكة، فالإنسان يستطيع بضبط هذه الأوصاف أن يعلم أن هذا مني. فلو علم أن هذا منيا ثم تيقن أن هذا هو المني بالفعل، فما عليه الآن هو إيه؟ هو أن يغتسل، فهو استقر عليه وتيقن أنه إيه؟ أنه مني. طيب الحالة الثانية أن يتيقن أن هذا ليس بمني، يتيقن بالفعل أن هذا ليس بمني، لا يرى فيه صفاته، لا يرى إلا مجرد بلل مثلا، لكن ليس له الأوصاف المحددة والمعروفة بالنسبة للمني. لاحظوا مني المرأة لا يلاحظ كثيرا، يعني بل قد لا تشعر المرأة به أصلا، يعني لأنها طبعا كما هو معلوم المرأة يخرج منها الكثير من الإفرازات، فلا تميز تحديدا المني، بل قد لا تراه في عمرها كله. يعني المني المرأة عبارة عن ماء أصفر يخرج وليس له صفات المني التي موجودة عند الرجل، وبالتالي سيكون ترتيب الحكم بالنسبة للمرأة ليس على رؤية المني ولكن على الإحساس بالمني. لكن نحن نتكلم تحديدا على الرجل لأنه بالفعل يعني يضبط أوصاف المني جيدا. الحالة الثانية أن يتيقن أن هذا ليس بمني وبالتالي لا يجب عليه الغسل، تمام؟ ده هو رأي الجمهور وهو الراجح، خلاص طالما تيقن أن هذا ليس بمني، ليس فيها أوصاف المني، فهيبقى الحكم بالنسبة لنا إيه؟ أن هذا ما خرج منه إما أن يكون بولا أو يكون مذيا، وفي الحالتين ما الذي عليه؟ ما الذي يوجبه هذا؟ هذا يوجب غسل الموضع الذي أصابه ثم عليه الوضوء. طب الحالة الثالثة أن يشك ولا يدري ما الذي خرج، هل هذا مني وليس مني؟ وهذا يحدث كثيرا كثيرا، ما يحدث يخرج منه شيء يجد له أثرا في الملابس ولا يضبط الأوصاف ولا يدري ما هذا الذي خرج بالفعل. طب ما الذي عليه أن يفعله؟ عليه أولا أن يتذكر ما قد يغلب على ظنه يعني أنه هذا الذي خرج مني، يعني يحاول كده التذكر ألا ترى رأى شيئا في المنام أو أحس بشيء في المنام، فإن تذكر شيئا معينا وتذكر معه أن هذا الذي خرج هو مني بالفعل فله حكم مني. طيب لو تذكر أو غلب على ظنه أن الذي خرج هذا ليس بمني فخلاص يعني لا يكون منيا، لكن لو بذل جهده وتحرى ولم يستقر في ذهنه شيء، لا 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 مش عارف يضبط، هل يا ترى هذا مني ولا ليس بمني، هل يا ترى يعني الذي هذا الخارج قد يكون مديا قد يكون غيره، فالراجح أنه لا يجب عليه الغسل، لا يجب عليه الغسل. فالقاعدة عندنا أن الشك لا يقضي على اليقين، الشك لا يقضي على اليقين، بمعنى إيه؟ معنى أنا لا أحكم على مسألة يقينية بشك، فاليقين عندي أنه طاهر لا أنقله عن طهارته وأقول إنه محدث إلا بيقين، لا يكون هذا إلا بيقين، وبالتالي لا أجري الأحكام إلا إذا كان إيه؟ إذا كان هناك يعني تحقق في المسألة. كل ده احنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على مسألة رؤية المني في بعد النوم. بعض اهل العلم يقولون في هذه المسألة ان عليه ان يغتسل احتياطا، هذا رأي لبعض اهل العلم، لكن حقيقة الراجح في المسألة انه لا يغتسل الا بيقين، لا يغتسل الا بيقين. قال وهذا كله مجمع عليه، أثبت الإجماع على هذه المسألة العديد من العلماء، منهم الإمام النووي رحمه الله لما قال في المجموع وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني. طيب في مسائل برضه يعني تكميلا للفائدة، يعني الرجل بالذات لو أحس بانتقال المني لكنه لم يخرج، وهذا يحدث كثيرا، فهل يا ترى يغتسل أم لا؟ إذا أحس بانتقال المني ولكن هذا المني لم يخرج، فهنا في خلاف بين أهل العلم، لكن الراجح من أقوال أهل العلم فيها أنه لا يحكم له بأنه مني ولا يأخذ حكم المني إلا إذا ظهر، فالحكم فيما خرج لا فيما وجد في الداخل. نفس القضية بالضبط، طب أنا كإنسان في أي حال من أحوال يومي سيكون في داخل جسدي سيكون لدي شيء من الفضلات، بول أو غائط، هذه الفضلات موجودة في الجسد، فهل لها حكم؟ لا، ليس لها حكم، حكمها متى تجرى عليها الأحكام؟ إذا خرجت وظهرت. طيب إنسان كان جنبا ثم اغتسل، بعد الغسل خرج منه مني، وهذا يحدث، يحدث كثيرا أيضا، أن في حال الدفق والإنزال لا ينزل كل المني، يحتبس شيء منه في مجرى البول، فبعدما اغتسل خرج منه المني، هل يعيد الغسل أم لا؟ على القاعدة التي ذكرناها ليس عليه غسل. لماذا؟ لأننا اشترطنا في خروج المني الموجب للغسل أنه يكون دفقا بلذة، فهذا المني الذي خرج لم يخرج بدفق ولا بلذة، وبالتالي لا يحكم له بأنه هو المني الموجب للغسل، لكن يقال في حقه ماذا؟ أن هذا شيء خرج من السبيلين، وبالتالي ماذا عليه فيه؟ عليه أن يتوضأ فقط وليس عليه أن يغتسل. نفس القضية برضو بيتكلموا عليها بالنسبة للمرأة، يقولون بالنسبة للمرأة لو أن المرأة بعد الجماع خرج منها مني زوجها من فرجها، وهذا أيضا يحدث كثيرا، يعني هي المرأة نفسها لم يخرج منها منيها هي، إنما خرج المني من فرجها، هذا مني هو مني زوجها، فهل يجب عليها الغسل أم لا؟ نفس القضية برضو اللي قلناه، خروج المني الذي ترتبط به الأحكام هو المني الذي يخرج دفقا بشهوة، فهذا ليس بمنيها أصلا فضلا عن أن يخرج بشهوة. طيب هل هو يوجب للوضوء أم لا؟ فيه خلاف، والراجح ما ذكرناه قبل ذلك أن الخارج من السبيلين إيه؟ يوجب الوضوء. تمام. طب مسألة أخيرة، ماذا لو أن إنسانا رأى منيا في ثوبه لكن لم يذكر متى كان احتلامه؟ يعني هو وجد فعلا أثر للمني، واحد بقى في إنسان في أثناء اليوم فجأة لم يكن منتبها لهذا، ثم وجد أثر المني في ثوبه وهو لم يكن قد لاحظه قبل ذلك، كيف يتصرف في هذا الحال؟ المشكلة مش بس كده، المشكلة أن هذا الأمر قد يحدث منه ماذا؟ أن يكون الإنسان قد نام أكثر من مرة. بمعنى إيه؟ إنسان استيقظ في الصباح الباكر وذهب إلى عمله، يبقى كان في نوم أثناء الليل، ثم ذهب إلى عمله وعاد ونام في فترة اللي هي إيه قبل العصر، ثم استيقظ من نومه وبعد المغرب وجد احتلاما أو وجد أثرا للمني. في طوال هذا النهار هو لم يبدل ملابسه، فهنا يلتبس عليه الأمر. هل يا ترى ما كان من أمر هذا المني، هل هو كان في النوم الأول ولا في النوم الآخر؟ هتفرق، ما هو لو من نومه الأول صار عليه أن يعيد كل صلوات يومه، أما لو كان من نومه الآخر فسيعيد الصلوات التي صلاها بعد نومه الثاني. هذه مسألة محيرة يقع فيها كثير من الناس. طب كيف يتصرف الإنسان معها؟ يتصرف كالآتي: أولا عليه بالتحري، يتحرى، ينظر في أمره، فلو يعني تذكر شيئا يغلب على ظنه متى كان هذا الاحتلام فهذا هو المعول عليه في الحكم، يعني يتذكر كده والله أنا فعلا أثناء نومي بالليل كنت رأيت شيء واحتلمته هكذا ونسيته لما استيقظت من نومي، فخلاص يبقى هنا بنحكم على أن هذا المني خرج منه في نومه الذي كان بالليل، وعليه أن يعيد صلواته. طب سبحان الله، طب هو دلوقتي لم يكن متذكرا، كيف نقول له عليك بإعادة الصلوات؟ هو يعني كان ناسيا، والآية عندنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت، والله سبحانه وتعالى وضع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الخطأ والنسيان، فلماذا لا نقول بوضع هذه الصلوات عنه لأجل نسيانه؟ هنا العلماء يقولون هناك فارق بين المؤاخذة وبين استكمال شروط العمل، هو لا يؤاخذ على هذا الفعل، لا يؤاخذ على أنه قد نسي وصلى على غير طهارة، هذا هو القدر المعفو عنه، لأنه عليه أن يصلي طاهرا كامل الطهارة، فهو لا يؤاخذ بأنه صلى غير متطهر، لكنه عليه أن يعيد هذه الصلوات، لأن الصلاة لا تقبل من محدث حتى يكون على الإيه؟ يكون على الطهارة. طيب لو أنه لم يتذكر ولم يغلب على ظنه شيء كيف يتصرف؟ قال أهل العلم يحكم على هذا المني بأنه من آخر نومه وليست من نومه الأول، يعني يقال أن هذا المني خرج منه بعد نوم الإيه؟ بعد نوم الظهيرة وليس بعد نوم الليل، فهذا هو القدر المتيقن، اليقين عندي أنه نام في رأى الاحتلام بعد نوم. ما هو هذا النوم؟ النوم الأخير، هو ده المتيقن، القدر المتيقن عندي، فيحكم له من آخر نومة لو لم يستطيع أن يميز كما ذكرنا. طيب ده كل ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للحالة الأولى التي توجب الغسل، خروج المني ذكرنا أن خروج المني هذا مشروط بأن يكون دفقا وبلدة، هذا هو الذي يحكم عليه بأنه مني يوجب الغسل، وذكرنا تفاصيل المسألة. الجزئية الثانية قال: تغييب حشفة الذكر كلها أو قدرها في الفرج وإن لم يحصل إنزال، وهذا يكون بلا حائل. طيب نمسك كده الألفاظ لفظ لفظ كده. يقول تغييب حشفة الذكر كلها، حشفة الذكر هي رأس الذكر، أو قدرها، قدرها هذا بالنسبة لمن كان لديه بتر في جزء من من هذا العضو، فلو كان رأس الذكر لديه مقطوع فلو غيب قدره فين؟ في فرج المرأة. وإن لم يحصل إنزال، يعني الحالة الأولى حالة الإنزال، الحالة الثانية مجرد الجماع حتى ولو لم يحدث إنزال. لكن كل ما ذكره هنا في العنوان هذا هو تفاصيل ما يطلق عليه الجماع، ما هو يعني الجماع، حتى يقال أن الرجل جامع المرأة لابد أن يحدث الذي ذكره هذا، تغييب رأس الذكر في فرج المرأة حتى يقال أن هذا صار جماعا. وده طبعا خلي بالك المسألة دي بينبني عليها أحكام كتير جدا جدا جدا، يعني تعريف الجماع أو الوطء الذي تنبني عليه الأحكام الشرعية، لاحظوا هذا ينبني عليه أحكام كثيرة، فالإنسان لازم يضبط. لأن لو أن إنسانا دعب زوجته ولم يجامعها، بخلاف من الإنسان الذي يجامع زوجته وينبني عليه بعد ذلك الأحكام الشرعية التي ذكرنا. هذا الجماع إذا قلنا ما هو الجماع، الجماع هو الذي وصفه هكذا. ولاحظ كلمة أو قيد بلا حائل، هذا سنذكرها أو سنذكر تفاصيل هذه الأمور التي ذكرها بعد قليل. قال الدليل لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، هذا دليل. والشعب الأربع يعني أنحائها الأربع، يعني بين يديها وبين قدميها، يعني جلس منها مجلس مجلس الرجل الذي يبشر زوجته. قال وأيضا يعني نضيف على هذا الحديث الذي ذكره، هناك حديث آخر لأبي هريرة مرفوعا قال: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. لاحظ هناك قيد عند مسلم فيه وإن لم ينزل، وإن لم ينزل، تمام. طيب لو لاحظنا كده في الحديث الذي ذكرناها واللي استدلينا بها، هو ليس فيها ذكر محدد للشرط الذي ذكره المصنف واشترطه أهل العلم من تغييب الحشفة داخل الفرج أو قدرها، ولكن هذا استنبط من حديث آخر، وهو الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاوز الختان الختان، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. هذا ما يعني استنبط منه العلماء أن الحد الموجب لمسألة الغسل أن يجاوز موضع الختان عند الرجل موضع الختان عند المرأة، أن يجاوز موضع الختان عند الرجل موضع الختان عند المرأة. فموضع الختان عند الرجل هو ماذا؟ هو الحشف، وموضع الختان عند المرأة هو رأس الفرج، تمام، أو أول الفرج بالنسبة إليها يعني. فإذا جاوز هذا القدر من الذكر بالنسبة ودخل في فرج المرأة، هذا يوجب الغسل حتى لو لم يكن هناك ولو لم يكن هناك إنزال. يبقى في فارق ما بين إذا حكمنا بظاهر لفظ إذا مس الختان الختان، تمام، المذكور لدينا في الكتاب، إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان، لو أخذنا بظاهر هذا اللفظ يبقى مجرد التلامس بين ذكر الرجل وبين فرج المرأة، مجرد التلامس حتى لو لم يحدث تغييب، هذا يوجب الغسل. لكن حقيقة هذا الحديث ليس مرادا بظاهره، المراد بالمس هنا المس مع المجاوزة، إذا جاوز الختان الختان يعني غيب الرجل هذا القدر من ذكره في فرج الإيه في فرج المرأة. تمام. قال لكن لا يجب الغسل في هذه الحالة إلا على ابن عشر أو بنت تسع فما فوق. طبعا الجملة دي عايزة مننا نحن نقف شوية عايزين نعرف هو يعني لماذا قيد هذا القيد يعني لا يجب الغسل إلا على إنسان على طفل ابن عشر سنين جاوز العشر سنوات أو جارية جاوزت التسع سنوات. هو تعليل هذا التحديد اللي اتكلموا عليه عندما قال به يعني من أهل العلم أن الولد قبل عشر سنوات هو غير مكلف. تمام. هو بداية تكليفه بالصلاة عندهم سن العشرة والتكليف الكامل بيكون عند البلوغ. ليه؟ للحديث اللي احنا عارفينه علموهم الصلاة لسبع واضربوهم عليها ايه لعشر. يبقى هو يبدأ التكليف الفعلي في سن عشر سنوات. هما قالوا ايه ان سن العشرة بداية التكليف. طب هو هيبقى مكلف بالصلاة يبقى اذا هيبقى مكلف بالايه بالطهارة اللي تكون شرط من شروط الايه من شروط الصلاة. عظيم. كذلك قالوا ان الاصل في وجوب الغسل هو الايه هو الانزال. وهذا الولد ليس من اهل الايه من اهل الانزال اصلا. ثم هو لا يطلق عليه جنبا لانه لم يبلغ السن الذي ايه الذي يصل فيه الى حد هذه الايه هذه الجنبة. يعني دي التعليلات بتاعتهم لماذا يحددون هذا السن. اما بالنسبة لسن الفتاة فقالوا ان الفتاة قبل تسع سنوات لا يوطأ مثلها اصلا. هذه الفتاة قبل تسع سنوات لا يوطأ مثلها. وبالتالي لو وطئت هذه الفتاة لم يكن هذا الوطء سببا كاملا للإنزال. قالوا أن هذا فيه قصور أصلا قصور للذة وبالتالي لا يعتبر سببا طبيعيا للإيه للإنزال. وبالتالي هم حددوا بداية السن. طبعا العلماء يعني جزاهم الله عنا كل يعني خير الجزاء أنهم فصلوا في المسائل وفرعوا فيها بما يناسب كل المجتمعات وكل الأوقات. يعني بعض الناس بالذات المحادين لدين الله والمعاندين لشرع الله يبدأوا يسمعوا هذه الأقوال ويبدأوا يقرأوا هذه الأقوال يشنعوا بيها ويبدأوا يتكلموا عليها ويعقدوا عليها مجالس البغض في الفضائيات وبتاع ويبدأ يقولك شوفوا الإسلام بيقولوا شوفوا الفقهاء الإسلام بيتكلموا عن إيه ويقولك الفتاة تسع سنوات تتزوج وتوطأ والكلام ده كله. مع هذا الكلام العلماء يناقشون في تفاصيل وليس في أصول. هو الأصل أصلا وده اللي قرره أهل العلم أن الفتاة أصلا لا تزوج إلا إذا بلغت حدا معينا من الناحية أولا السنية ومن الناحية النفسية ومن الناحية البدنية وبدأوا يتكلموا على هذه الضوابط. لكن لو حدث أن هناك مجتمع من المجتمعات الذي تتزوج فيه الفتاة مبكرا وهذا كان موجودا قديما ولا ذا لا يوجد إلى الآن. يعني في بعض المجتمعات بالفعل المرأة تنضج فيها يعني في فترة وجيزة جدا. يعني ممكن تلاقي الفتاة عندهم سنها عشر سنوات وقد تبلغ في جسدها وفي هيئتها وفي نضجها ما يبلغ ضعف هذا في غيرها من المجتمعات. ودي حتى قاعدة طبية يعني يقولون أن المرأة تنضج مثلا في مناطق الحارة زي المناطق الاستوائية وغيرها تنضج بمعدل يكاد يكون الضعف عنه عن الفتاة التي تنشأ في المجتمعات التي تكون مجتمعات باردة أو قارصة البرودة جليدية أو هكذا. وهذا مشاهد يعني إلى الآن تنظر وتجد أن في القبائل الأفريقية وهكذا تجد أنهم يزوجون الفتيات في هذا السن 10 سنوات 11 سنة يزوجونهن وتبقى الفتاة كبيرة وناضجة. إذا القضية مش كده. القضية مش لا تقيس أنت هذه النصوص على إيه على ما تألفه أنت. ما تجيش تقضي أنت على نصوص الشرع بحكمك أنت العرفي وننظر إليه من منظور شامل. وبالتالي عندما يتكلمون عن هذا فهم يفترضون في هذه المسائل أنه في بعض المجتمعات قد تزوج الفتاة وهي دون هذا السن أصلا. يعني ممكن في بعض المجتمعات يزوجوا الفتيات دون هذا السن في سن صغير جدا يعني، وهذا بيوجد حقيقة وليس مستبعد. وماذا لو وطئت فتاة في سن أقل من هذا، هل هذا معتبر أم لا؟ فبيبدأوا يفرعوا ويناقشوا المسائل ده بناء على إيه؟ بناء على الأصل الذي بنوا عليه أحكامهم. زي ما ذكرنا أن هم بيحاولوا يبينوا كل الأحكام لكل الأوقات ولكل الإيه ولكل الأماكن. فعلى كل يعني الإيه هذه المسألة مسألة اجتهادية، وإن كان يعني إيه الأقرب هو القول بإطلاق الحديث فيشمل الصغير والكبير، لأنه لم يرد بالفعل تحديد لنص يقول ما ذهب إليه أهل العلم، إنما هي محض اجتهادات منهم لتبين الحكم. إنما النص ورد مطلقا أن إذا مس الختان الختان، ورد هكذا مطلقا، فيبقى النص على إطلاقه والله أعلم. طيب ده بالنسبة للجزئية الثانية. الجزئية الثالثة من موجبات الغسل، قال إسلام الكافر ولو مرتدا، إسلام الكافر ولو مرتدا. طبعا احنا أشرنا قبل كده لإشارات الخلاف لو تذكرون، كنا ذكرنا أن إشارة اللي هي ولو دي إشارة خلاف، إسلام الكافر هذا يوجب الغسل حتى لو كان هذا الكافر مرتدا فهذا يوجب في حقه الغسل، فيشير على أن هناك خلاف في المسألة، والفعل هناك خلاف، يعني هناك خلاف هل يا ترى أصلا الإسلام الكافر يوجب الغسل؟ طيب لو كان هذا الكافر كافر أصلي، يفرق في فارق أنه يكون كافر أصلي ولا يكون كافر مرتد؟ فده خلاف بينهم بقى بين أهل العلم يعني. فهو هنا بيقول إيه؟ بيقول أن إسلام الكافر نفسه يوجب الغسل ولو كان مرتدا، يبقى حتى على لو كان هذا الإنسان ليس بكافر أصلا كافر مرتد، فالراجح عنده أنه أيضا يوجب الغسل خلافا لمن قال أنه لا يوجب الغسل. طيب إيه الدليل اللي استدل به؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل، تمام، وهذا حديث صحيح. وكذلك هناك حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة بن أثال أسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل، وهو حديث حسن. يبقى إذن وهناك خلاف بالفعل في المسألة، هل يا ترى إسلام الكافر موجب للغسل أم لا؟ والراجح والصواب من أقوال أهل العلم أن بالفعل إسلام الكافر موجب للغسل، وعلى الإنسان هذا الإنسان الكافر إذا أسلم علينا أن نعلمه أن يغتسل بمجرد إسلامه، وكذلك الحال بالنسبة للمرتد والعياذ بالله عليه أيضا أن يغتسل إذا دخل في الإسلام مرة أخرى. يبقى دي ثالث موجب من موجبات الغسل. طيب الموجب الرابع يقول إيه؟ انقطاع دم الحيض والنفاس، انقطاع دم الحيض والنفاس. وذلك قال لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. قال والنفاس كالحيض بالإجماع. يبقى إذن لدينا هنا نص الحديث، حديث ظاهر في المسألة أن المرأة إذا ما انتهى حيضها فمجرد انتهاء هذا الحيض موجب للغسل. إذا أقبلت عفوا إذا أدبرت الحيضة يعني إذا أقبلت الحيضة فهذا موجب لعدم الصلاة، فإذا أدبرت وانتهى الحيض فهذا موجب للغسل حتى تتطهر وتستعد للصلاة. بالطبع هنتكلم بالتفصيل إن شاء الله على مسألة الحيض والنفاس بتفاصيل الأحكام فيهما في الفصل القادم يعني. الموجب الخامس، الأمر الخامس الذي يوجب الغسل، قال الموت. إذا مات الإنسان يجب عليه أو يجب علينا أن نغسله. الموت لماذا؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث غسل ابنته زينب حين توفيت اغسلنها، وقال في المحرم اغسلوه بماء وسدر. يعني ايه الكلام ده؟ وبداية قضية غسل زينب رضي الله عنها لما توفيت كان هناك مجموعة من النسوة يجهزنها للكفن وللدفن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا إلى آخر الحديث. فالشاهد هنا إيه؟ لفظ اغسلنها. إيه الشاهد؟ الشاهد عندي صيغة الأمر والأمر للوجوب. وقال في المحرم، إيه مقصوده بالمحرم؟ هذه قصة مشهورة أيضا، أن هناك صحابي كان قد أحرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ثم سقط عن دابته فدقت عنقه ومات رضي الله عنه وأرضاه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إيه؟ اغسلوه بماء وسدر. يبقى هنا أيضا إيه الشاهد؟ الشاهد اغسلوه. يبقى هنا في إيه؟ صيغة أمر والأمر للوجوب. يبقى هنا مجرد الموت نفسه موجب للغسل، وده هو رأي الجمهور، بل يعني حكى بعض أهل العلم الإجماع على وجوب غسل الميت. يقول إيه؟ وذلك تعبدا. وذلك تعبدا، لاحظ معايا الجملة اللي هيقولها دي، وذلك تعبدا لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه. هو يعني من الأشياء اللي هتتعجب فيها شوية بالنسبة للكتاب، إنه أحيانا بيشير إلى بعض التفريعات بخلاف يعني الشرط اللي هو اشترطه في الكتاب، يعني إن هو هيأتي بنص يكون مختصر. هو أحيانا بيفرع ويترك الاختصار بكل علة عنده، إن هو عايز يبين حكم المسألة، خاصة إذا قوي فيه الخلاف وأراد أن يبين حكم المسألة. فبقولك هنا إيه؟ وذلك تعبدا. يعني إيه؟ يعني نحن نغسل هذا الميت استجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس هذا هو غسل تطهير. لماذا؟ لأن هذا الميت ليس بمحدث أصلا. ليه؟ لأن لو كان الموت حدثا لم ارتفع. الموت مش زي خروج البول، حاجة طارئة، حاجة دائمة. الإنسان مات وسيظل ميتا إلى أن يبعث الله من في القبور. فهذا الإنسان لو أن الموت حدث فالموت لا يرتفع ولا ينتهي، فما فائدة التطهير؟ يبقى هو هنا بيرد على إيه بقى؟ بيرد على مسألة. إيه هي المسألة؟ هو أصلا الموت حدث، وهل غسل الميت ده يكون عن حدث؟ فدي مسألة من المسائل اللي هو الإيه؟ من المسائل اللي احنا بنتكلم عليها في هذا الباب، والعلماء يعني اتكلموا عليها وفصلوا فيها القول، والراجح فيها يعني والصواب أن الموت ليس بحدث، الموت نفسه ليس بحدث. طيب لما الموت ما هوش حدث، لماذا أمرنا بغسل الميت؟ ليه بنغسله؟ فهناك رأي مال إليه بعض أهل العلم أن هذا الأمر تعبدي. إحنا بنعمل كده ليه؟ لأننا أمرنا بهذا، هذا أمر تعبدي. تمام؟ يعني إحنا بنعمل كده ليه؟ لأن الله أمرنا بهذا، خلاص سمعنا وأطعنا، الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا، سمعنا وأطعنا. يعني ليس هناك شيء يعقل في هذه المسألة، هذه مسألة لا تعقل، مسألة تتعبد بها. تمام؟ فده الرأي اللي مال إليه المصنف، أن هذا أمر تعبدي وليس بأمر له علة تفهم فيقاس عليها مثلا، لا، هي ده أمر تعبدي محض. لكن الصواب أن الأمر بالغسل ليس تعبديا، إنما هو لأجل التنظيف، ده لأجل النظافة، غسل النظافة، يعني تهيئة الإنسان حتى يدخل قبره على أكمل الأحوال. طب ايه الدليل على ان ذلك؟ يعني مين اللي قال، يعني مين اللي قال ان هو نظافه ما هوش تعبدي؟ الدليل على كده في الحديث الذي ذكرناه منذ قليل، اللي هو حديث تغسيل السيده زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للنسوة التي يغسلن ابنته اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك. تمام؟ قال لهم ايه؟ اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك. تفهم أنت إيه من هذا النص؟ نفهم منه الآتي: أن هذا الغسل ليس عن طهارة، مش طهارة حدث. لماذا؟ لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا في طهارة الحدث ألا نزيد على ثلاث، واعتبر الزيادة على الثلاث اعتبرها من الاعتداء، وبالتالي صار هذا الغسل بالفعل ليس غسل حدث، إنما هو غسل إيه؟ غسل تنظيف. وكذلك لا يقال أنه غسل تعبدي. لماذا؟ لأنه لو كان تعبديا لاكتفينا فيه بماذا؟ بغسلة واحدة، وما كان هناك داع من سكب الماء على هذا الميت كل هذا. طيب هينبني على كده، هل هذه المسألة ينبني عليها حكم؟ يعني لو احنا فرقنا بين هذا، أن يكون هذا الغسل تعبدي أو ألا يكون تعبديا، هل هينبني عليه حكم؟ ايه اللي هينبني عليه؟ ماشي، انا اتكلم ان حل فقهية، يعني ايه التفريعات اللي ممكن ننظر اليها؟ في تفريعة جميلة جدا، ده اللي خلى العلماء لاحظوا هم لا يناقشون هذه المسائل عبثا. ليس مقصودهم من اثارة هذه المسائل كما ذكرنا قبل ذلك، ليس المقصود هو المباحث الثقافية، انما هم يناقشون هذه المسائل ويفرعون حتى في هذه المسائل لتبيين الأحكام ولتعريف الناس ما ينبغي عليهم فعله في كل الأحوال. فهنا يتفرع مسألة على القول: هل يا ترى الموت حدث ولا ليس بحدث؟ هينبني عليها مسألة. عارفين إيه المسألة هتنبني عليها؟ ماذا لو أن الإنسان لم يجد ماء لتغسيل الميت؟ ماذا لو أن الإنسان لم يجد ماء ليغسل به الميت، أو تعذر تغسيل الميت، زي في حالة مثلا الإنسان المجروح جروح شديدة أو المحروق، أسأل أن يعافي الجميع. في هذه الحالة ماذا نصنع؟ كيف نتصرف؟ الإنسان ليس لديه ماء. فهنا يظهر لك فائدة هذه المسألة: لو كان الموت حدثا، على قول بعض أهل العلم، لو كان الموت هو حدث، فبالتالي لو لم نجد الماء ننتقل إلى البدل في طهارة الحدث اللي هو إيه؟ التيمم. لو لم نجد الماء لانتقلنا إلى البدل. ما هو بديل الماء؟ التيمم. تمام؟ هذا مبني على من قال أن الموت حدث. لكن على الصواب من أقوال أهل العلم الذي ذكرناها أن الموت ليس بحدث. طب الموت ليس بحدث، فعندما نغسل الإنسان الميت الموت قلناه مش بحدثه، إذا أردنا أن نغسل الإنسان الميت ولم نجد ماء، هنا لا ننتقل إلى البدل، خلاص يكفن على حاله ويدفن هكذا، هذا في حالة عدم وجود الماء. طيب يبقى احنا كده انهينا كل المسائل التي لها علاقة بموجبات الغسل. ما الذي يوجب الغسل؟ في هناك امر اخر هو ذكره بعد ذلك في مسألة الاغسال المستحبة، لكن أشير إليها هنا حتى تكتمل الفائدة. مسألة غسل الجمعة، هل يا ترى الغسل يوم الجمعة أهو واجب أم هو مستحب؟ إيه حكمه؟ الذي مال إليه المصنف هنا أن غسل الجمعة مستحب، والراجح أن غسل الجمعة واجب كما سوف نبين إن شاء الله عندما نصل إليه، لكن اكتبوه هنا مع الأغسال الواجبة وليس مع الأغسال المستحبة. يبقى لو أردنا أن نسرد موجبات الغسل لقلنا كالآتي: أول شيء خروج المني، الجزء الثاني مجامعة الإنسان لزوجته بتغييب الحاشفة في
في فرج المرأة والآخر ما ذكرناه، هذا هو الموجب الثاني. ثم ذكرنا بعد ذلك الموجب الثالث اللي هو إسلام الكافر. الموجب الرابع انقطاع دم الحيض والنفاس. الموجب الخامس قلنا الموت، ونضيف إليه الموجب السادس ألا وهو غسل الجمعة. طيب نذكر بقى المسألة الثانية. يقول المسألة الثانية في صفة الغسل وكيفيته. قال للغسل من الجنابة كيفيتان، كيفية استحباب وكيفية إجزاء. فطبعا الحديثة اللي طبعا الجديدة من الكتاب بيعبر عن الكيفيات بكيفية كمال وكيفية إجزاء، يعني يقول كمال بدلا عن إيه؟ بدلا عن كيفية الاستحباب. قال أما كيفية الاستحباب فهي أن يغسل يديه ثم يغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ بيده ماء فيخلل به شعر رأسه مدخلا أصابعه في أصول الشعر حتى يروي بشرته، ثم يحثو على رأسه ثلاث حثيات، ثم يفيض الماء على سائر بدنه. كل ده جابه منين؟ لحديث عائشة المتفق عليه. يبقى دي الكيفية الأولى. إذا كان هذا الغسل الواجب عن جماع، صار لدينا الأول المسألة الأولى اللي هو إزالة النجس. عندنا يبقى في طهارتين دلوقتي، إزالة نجس وطهارة أخرى اللي هي إيه؟ رفع الحدث. فهنبدأ الأول بإزالة النجس، وهذا ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. يغسل يديه أولا، ثم يغسل فرجه بأن يصب الماء بيده اليمنى على يده اليسرى، ثم بيده اليسرى يميط الأذى عن فرجه وعما أصاب من بدنه من أثر هذا الجماع. تمام. بعدها ثم يتوضأ الوضوء العادي للصلاة. طيب بعدما ينهي الوضوء يأخذ بيده ماء ويجعل أصابع يده كالمشط يدخلها في شعره ويخلل به الشعر ويدخل الأصابع في أصول الشعر، يعني يبدأ يدخل الماء بصابعه ويدلك فروة رأسه حتى يطمئن أن أصل شعره وفروة رأسه أصابها الماء. ثم بعد ذلك يحثو على رأسه ثلاث حثيات. في تفاصيل بقى للثلاث حثيات ده، يعني ايه حثيات؟ يعني غرفات. يغترف بيده الماء وينزلها على رأسه، يغترف الماء وينزلها على رأسه، وهكذا ثلاث مرات. فقالوا في تفاصيل هذه الحثيات أنه يحثو حثوة وينزلها على الشق الأيمن من رأسه، وحثوة أخرى ينزلها على الشق الأيسر، وتأتي الأخيرة على منتصف رأسه. ثم بعد ذلك يفيض الماء على بدنه، وهذه كيفية بالفعل مذكورة في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه. طيب تعال نسأل الأسئلة بقى عشان نكمل الإيه؟ نكمل الصورة. ما هو حكم التسمية؟ الإنسان الذي سيغتسل الآن، ما هو حكم التسمية لديه؟ هل يسمي قبل الغسل أم لا يسمي؟ جمهور أهل العلم على أنها مستحبة. جمهور أهل العلم على أنها إيه؟ مستحبة. واستدلوا لها بما استدلوا عليها بالنسبة للتسمية في الوضوء. نرجع بقى للحكم اللي احنا كنا ذكرناه قبل ذلك، هي دي نفس الاستدلالات ونفس الأدلة اللي استدلوا بها على استحباب التسمية بالنسبة للغسل. طب ده بالنسبة للتسمية. طب هو حكم الوضوء أصلا في الغسل إيه؟ إن أنا أتوضأ للغسل ده حكمه عندي إيه؟ هل هو واجب ولا هو مستحب؟ مستحب. ده رأي جمهور أهل العلم أن هذه الكيفية هي مستحبة، ومسألة الوضوء قبل الغسل مستحبة، والمجزئ بالنسبة للوضوء للغسل أن يعمم جسده بالماء كما سيأتي الكلام. يبقى إذن إجراء هذه الزيادات من الوضوء وغيره هذا من الأجزاء للأمور المستحبة، لكن الواجب عليه فقط أن يعمم جسده بالماء. بمعنى لو أن إنسانا أدخل نفسه تحت الماء أو ألقى بنفسه في الماء بنية الغسل ولم يتوضأ، هل وضوءه صحيح؟ نعم وضوءه صحيح، ولكن أجره أقل. طيب سؤال مهم، سؤال مهم جدا، وعلى فكرة قلما نلتفت إليه أو نسأل نفسنا السؤال ده. الإنسان الذي توضأ قبل الغسل، هو خلاص يتوضأ بالغسل، هو في الوضوء سيفعل الآتي: سيغسل يديه، يغسل وجهه، يغسل قدميه، ويمسح على رأسه، يعني على الترتيب بقى في الايه، في اعضاء الوضوء. المطلوب منه في الغسل ان يغسل كل جسده، صح؟ طيب هو توضى واثناء الوضوء عمل ايه؟ اثناء الوضوء غسل بعض الاعضاء، هل يا ترى هذه الاعضاء التي غسلها في الوضوء هل عليه ان يكرر غسلها بعد ذلك اثناء الغسل؟ طب ما هو ممكن يفيض على نفسه الماء ولا يجعل الماء يأتي على الأعضاء التي غسلها قبل ذلك، المشكلة يعني هيغسل الجسد يفيض الماء على جسده ما عدا الأجزاء التي غسلها قبل ذلك، ماشي؟ ما هو عمم جسده بالماء فعلا لأنه غسل، بس جزء هذا التعميم بدأ أولا بغسل أعضاء الوضوء ثم غسل باقي جسده، المحصلة النهائية أنه عمم الجسد بالماء. أركان الوضوء غير أركان الغسل، لا هي هنا أركان الوضوء دخلت تحت الغسل، خلي بالك. ما أنا أطرح السؤال ده عايزين إيه، عايزين نشغل مخنا شوية. هو غسل بالفعل أعضاء الوضوء، تمام، غسل أعضاء الوضوء فعليا، خلاص. هل يا ترى يشترط الترتيب في الغسل؟ بمعنى إيه؟ تعال نسأل نفسنا سؤال عشان تفهموا بس إيه صعوبة المسألة اللي بكلمكم عليها. أنا لدي شرط للترتيب بالنسبة للوضوء، صح ولا لا؟ فاكرين مسألة اشتراط الترتيب في الوضوء؟ طيب تعال نسأل نفسنا سؤال، هل يا ترى يشترط الترتيب في أعضاء الغسل؟ بمعنى إيه؟ بمعنى لابد للإنسان إذا أراد أن يعمم جسده بالماء أن يبدأ برأسه أولا ويفيض الماء على باقي جسده؟ بمعنى لو أنه غمس نفسه بالماء فبدأ بغسل رجله أولا ثم ساقيه ثم باقي جسده، يعني بدأ بالعكس، هل يا ترى غسله كامل ولا لا؟ بالضبط. الترتيب مش مشروط فين؟ مفيش شرط للترتيب في الغسل، الغسل شرطه فقط تعميم الجسد بالماء. يبقى إذن أنا لو بدأت أولا بغسل أعضاء الوضوء، تمام، وسبتها وغسلت باقي الجسد، يبقى أنا كده بالفعل عممت جسدي بالماء، مفيش فيه أي إشكالية خالص، تمام. طيب نقول لك بقى على حل الايه، حل اللغز عشان ما نحارش نفسنا شوية. في كلام جميل جدا للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، بيقول لك ايه بقى، اسمع معايا الكلام ده عشان كلام مهم. والجنب له حالتان، احداهما انه لا يلزمه سوى الغسل، لا يلزمه سوى الغسل فقط، وهو من اجنب من غير ان يوجد منه حدث اصغر، فهذا لا يلزمه اكثر من الغسل. يعني ايه؟ يعني واحد لم يحدث قبل ايه، قبل سبب، قبل طروء سبب الايه، سبب الغسل. يعني لو افترضنا ان في انسان جامع زوجته، تمام، لكنه لم يكن محدثا، كان على طهارة قبل هذا الجماع، ده حال. الحال الثاني ان انسانا كان محدثا قبل الجماع، دخل مثلا الحمام وتبول ولم يتوضأ، يبقى كان عليه حدث اصغر، ثم بعد ذلك جامع فكان عليه حدث اكبر، اجتمع عليه حدثان، عشان تفهم بس الكلام اللي هو بيقوله. فبيقول ايه؟ احداهما انه لا يلزمه سوى الغسل، وهو من اجنب من غير ان يوجد منه حدث اصغر. قال لك ده اخباره ايه؟ فهذا لا يلزمه اكثر من الغسل، ده مش مطلوب له غير انه يغتسل فقط. طيب ايه بقى، ايه بقى مرد ده علينا احنا؟ فان بدأ باعضاء الوضوء فغسلها لم يلزمه سوى غسل بقية بدنه بغير تردد، وينوي بوضوئه الغسل. فهمتوا احنا بنتكلم عليه يا جماعة؟ ان الوضوء اللي احنا بنتكلم عليه في الحالة الاول اللي في الحالة ده هو وضوء داخل تحت الغسل اصلا من اجزاء الغسل، مش مقصود الوضوء في هذه الحالة رفع حدث اصغر، ما هوش مستقل، لا ده داخل ضمن الايه، ضمن الغسل. عظيم. قال لك الامر ده ظاهر ما فيش منه مشاكل. فهمنا الحالة الاولى. الحالة الاولى ان يكون عليه غسل فقط ليس عليه حدث اصغر يوجب الوضوء، وبالتالي هذا الوضوء الذي سيتوضأه يدخل عندي تحت الايه، تحت الغسل. فلو انه غسل اعضاء الوضوء لا يلزمه تكرار الغسل، لو اكتفى بعد ذلك بإفاضة الماء على باقي جسده ولم يغسل الاعضاء التي غسلها اثناء الوضوء فهذا يكفيه. لكن طبعا عايزك تلاحظ حاجة، لاحظ ان الانسان عندما يتوضأ فانه يمسح على رأسه ولا ايه، ولا يغسلها، يبقى هنا هيضطر ان يغسل رأسه، لا يكتفي بالمسح على الرأس اصلا. وده زي ما ذكرنا بقى في الكيفية التي ايه ذكرناها هنا، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يروي بشرة رأسه بالماء. المهم يبقى دي الحالة الاولى. طب الحالة الثانية ان يجتمع عليه حدث اصغر وجنابه. الحالة الثانية بقى اللي احنا قلنا عليها ايه، انسان كان على حدث ثم بعد ذلك جامع، يبقى بقى عندي حدث اصغر وحدث اكبر. قال فهذه فيها خلاف، هل يتداخل الوضوء مع الغسل أم لا؟ هل يتداخل الوضوء مع الغسل أم لا؟ يعني لو أنه توضأ، يبقى لما توضأ هنا عمل إيه؟ رفع الحدث الأصغر. عظيم. طب رجع تاني، يبقى عايزين نتكلم بقى في الحدث الأكبر. هل يا ترى هو عليه غسل بقى، هو كان عليه وضوء خلص، طب عليه غسل، هل يتداخل الوضوء مع الغسل أم لا؟ خلاف بين أهل العلم. لا، الراجح في المسألة أنه هناك تداخل بين الاثنين، هناك تداخل بين الاثنين، والغسل أصلا مجزئ عن الوضوء، فالحدث الأصغر ينضم تحت الحدث الأكبر. بمعنى ايه؟ فاكرين لما قعدنا نصدع دماغكم، نصدع دماغكم اصلا في اول مجلس خالص، لما ذكرنا لكم تعريف الحدث اصلا، وقعدنا لكم يعني ايه الحدث، وعن ايه مسألة الحدث دي، ويعني ايه لغة واصطلاحا والكلام ده كله. فالحدث الاصغر معناه أن هذا الإنسان صار عليه أن يغسل بعض الأعضاء اللي هي الوجه والإيدين والقدمين، ده اسمه الحدث الأصغر. الحدث الأكبر ده شيء أكبر من كده، ده مش هيغسل بعض الأعضاء، ده هيغسل كل الجسد. فقالوا أن الحدث الأكبر يضم تحته الحدث الأصغر، فلو أن الإنسان تطهر للحدث الأكبر لارتفع معه الحدث الأصغر، وبالتالي لو أن الإنسان اجتمعت عليه أحداث كذا، حدث أصغر وحدث أكبر وكان ده كله، يجزئه عن كل هذا أن ينوي نية غسل الغسل للحدث الأكبر، فيرتفع حدثه الأكبر ويرتفع حدثه الأصغر. يبقى في الحالتين، في الحالتين هناك تداخل بين الايه، بين الوضوء والغسل، هناك تداخل بين الاثنين. طيب ده بالنسبة للكيفية الاولى. قال واما كيفية الاجزاء أن يعم بدنه بالماء ابتداء مع النية. يبقى مجرد بس مطلوب منه إيه؟ يأتي بماء طاهر ينوي رفع الحدث يعمم جسده بالماء، بس ده المطلوب منه فقط. طبعا كنا اتكلمنا على مسألة اشتراط النية أصلا في الطهارة، وذكرنا هذا قول الجمهور خلافا للحنفية الذين لا يعتبرون النية في الطهارة. طيب جاب الكلام ده منين؟ جاب منين كلمة أن كيفية الإجزاء هي تعميم البدن؟ قال لحديث ميمونة رضي الله عنها: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيديه اللفظ طبعا عند البخاري. قالت عن ميمونة قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء لجنابة فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده. بيقول عندنا إيه بقى في كتاب: ومثله حديث عائشة اللي هو فيه إيه: ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. اللفظ الصحيح عند البخاري: ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. الشاهد في الحديثين إيه؟ يعني هو أصدق بالحديثين دول. الشاهد في الحديثين كلمة أفاض على جسده الماء. يبقى الإفاضة هنا أفاض الماء على الإيه؟ على بدنه. هو ده الشاهد في الحديث. إن هو بيقولك إيه؟ عندنا القدر المجزئ في الغسل تعميم الجسد بالماء، جبناها منين؟ من هنا. في دليل آخر أيضا يعني ودليل مهم جدا على مسألة أن المجزئ في الغسل تعميم الجسد بالماء، هو حديث عمران بن الحسين رضي الله عنه، وهو حديث طويل في الصحيحين. وفيه أن رجلا يعني بعدما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد رجلا اعتزل الصلاة ولم يصلي مع القوم، فقال له صلى الله عليه وسلم: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: قال رجل: أصابتني جنابة ولا ماء. تمام. يبقى هنا كما عندنا في هذه القصة إيه؟ رجل اعتزل الصلاة ولم يصلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله قال: يا رسول الله أنا كنت جنب وليس معي ماء. في آخر الحديث بقى، في آخر هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الماء أعطاه إناء من ماء وقال: اذهب فأفرغه عليك، خذ هذا الإناء وإيه وأفرغه عليك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب منه في هذا الحديث إلا شيئا واحدا فقط، ألا وهو أن يفيض الماء على جسده. والحقيقة هذه الجزئية محل اتفاق بين أهل العلم أن تعميم الجسد بالماء هو فرض من فروض الإيه؟ من فروض الغسل. طيب يقول لي بقى تاني: ولا يجب على المرأة نخض شعرها في الغسل من الجنابة، ويلزمها ذلك في الغسل من الحيض. ركز معايا في النقطة دي. يقول لك ايه: ولا يجب على المرأة نخض شعرها في الغسل من الجنابة، ويلزمها ذلك في الغسل من الحيض. الدليل لحديث أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة. قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حسيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. أنا عايز تركز معي قوي في الدليل اللي هو جابه ده، ركز معي. هو بيقولك إيه؟ بيقولك بالنسبة للمرأة إذا اغتسلت، المرأة قد يكون شعرها مضفرا. طبعا تضفير الشعر ما هو السهل، وفك التضفير دي ما هي السهلة.
فهل يا ترى هذه المرأة ذات الضفائر هل يلزمها أن تفك هذه الضفائر حتى تغسل شعرها أم لا؟ هو هنا فرق لي بالنوعين من الغسل. قال لك في عندي غسل جنابة وعندي غسل إيه؟ غسل حيض. قال لك غسل الجنابة، غسل الجنابة لا يلزمها فيه فك الضفائر، إنما يلزمها إنك يلزمها إذا كانت تغتسل من الحيض. طب انظر معي إلى الدليل الذي استدلوا به، هل فيه تعرض للمسألة أصلا؟ هو الدليل ده واضح على حاجة معينة، واضح وصريح في أن المرأة لا يجب عليها نقض شعر رأسها في حال الجنابة، إنما هتغسل، إنما في، هل في تعرض هنا لمسألة غسل الحيض؟ ما فيش أي تعرض خالص. طب جابوا الدليل منين؟ استدلوا منين على مسألة التفريق؟ استدلوا بالحديث اللي هو مذكور عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا موافين لهلال للحجة، لما بتصف في هذا الحديث مسألة لما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، بتحكي هي بقى بتقول ايه، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها إيه، دعي عمرتك وانقضي رأسك وانتشطي وأهلي بحج. هذا الحديث سنتكلم عليه بإذن الله بالتفصيل عندما نأتي إلى باب المناسك، أسأل أن ييسر لنا وإياكم. لكن الشاهد هنا أنها كانت حائض، فلما أمرها بالغسل قال لها إيه، انقضي رأسك. يبقى كان في تفريق بين الحائض وبين الايه، وبين الجنب. لكن لما جينا نبص كده لفظ الحديث، لفظ الحديث ما فيش فيه تعرض على الاطلاق للمسألة اللي احنا بنتكلم فيها. ليه؟ احنا بنتكلم على مسألة الطهارة من الحيض. لو ان امرأة كانت حائض او كانت نفساء ثم طهرت، هل تنقض شعر رأسها ام لا؟ الحديث اللي استدلوا به كان السيدة عائشة في هذا الوقت كانت حائضا اصلا، ولما امرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال لم يأمرها بالاغتسال من الحيض، انما امرها بالاغتسال لاجل الاهلال اللي هو بنسميه غسل ايه، غسل الاحرام. هو لم يأمرها الا بغسل الاحرام، لم يأمرها هنا بغسل الايه، بغسل الطهارة. تمام؟ فليس هناك دليل على ان هذا يوجب على المرأة اللي هي حائض انها اذا طهرت من حيضها عليها ان تنقض شعر رأسها اصلا. فهذا الغسل اللي يتكلموا عليه هو اسمه غسل الاحرام، وهذا الغسل اصلا يكون للنظافة، وبالتالي يكون على الانسان ان يستعد بكامل هيئته لانه سيحرم ويمتنع عنه الطيب لمدة ايام وهكذا، فبيعتنى فيه ما لا يعتنى فيه بغيره. غسل الاحرام اصلا لا يتكرر بخلاف غسل الايه، غسل الحيض. عظيم. ولما نيجي ننظر نلاقي على العكس ان هناك ادلة وردت واثار يعني وردت فيها انه لا فارق بين الغسل من الحيض او الجنابة. فعن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة ان عبد الله بن عمرو يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن. سيدنا عبد الله بن عمرو كان بيفتي لكل النساء اذا اغتسلن في اي غسل ان ينقضن رؤوسهن، مش في ايه، يكون فيه يكونش فيه اي ضفائر. فقالت يا عجبا لابن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ يعني هذا من إنكارها على هذا القول، إزاي هو يأمر النساء بأنهما لازم ينقضوا شعر الرأس وهكذا؟ طب ما يأمرهم هم يحلقوا رأسهم بقى خلاص. قالت لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. هي بتقول اهو انا كنت بغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم وما كنتش بنقض شعر رأسي. ايه وجه الدلالة عندي هنا في الحديث؟ وجه الدلالة انها في هذا الحديث لم تفرق
وقالت هكذا أغتسل. هي بترد على قول عبد الله بن عمر الذي أمر بالإيه بنقض الرأس حال الاغتسال. فقالت أنا كنت أغتسل ولا أنقض رأسي. هل فرقت؟ لم تفرق، تمام. وكذلك عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء. إيه الشاهد في الحديث الطويل ده؟ تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، بس هو لم يأمرها بشيء آخر، أمرها فقط بدلك الرأس ولم يأمرها بإيه؟ لم يأمرها بفض الضفائر أو نقض الضفائر، يعني أمرها بإيصال الماء لبشرتها ولفروة الإيه؟ ولفروة رأسها، تمام؟ وعن نافع أن نساء ابن عمر وأمهات أولاده كن يغتسلن من الجنابة والحيض فلا ينقضن رؤوسهن ولكن يبالغن في بلها. يبقى الصواب في المسألة حقيقة أنه لا فارق بين الحيض والجنابة، وأن المرأة لا يجب عليها نقض شعرها في الغسل مطلقا. اكتب كده في الكتاب أن الصواب في المسألة أنه لا فارق بين الحيض والجنابة، والمرأة ما عليها في غسلها إلا أن توصل الماء في إلى بشرتها وتروي بشرة رأسها. طيب هنتوقف هنا عند المسألة الثالثة اللي هي الأغسال المستحبة.